رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شوية صوت يا حالي وهزة. أحسن. قال المصنف وهو ركن يبطل بتعمد تركه ولو ظن. ما زال الكلام في السعي، تقدم الكلام في مقدمات السعي وفي واجباته. يتعرض المصنف الآن إلى بعض أحكام السعي. أول الأحكام هو أن السعي ركن من أركان الحج، ركن من أركان النسك، فيبطل النسك بتركه عمدا. معنى الركن تقدم في الحج يختلف عن الصلاة مثلا. المراد من الركن في باب الحج هو ما أوجب تركه البطلان عمدا لا سهوا في صورة النسيان، لا يوجب البطلان، هذا يسمى ركن في باب الحج وإن لم يسمى ركن في باب الصلاة. والدليل على ركنية الحج هو روايات دلت على لزوم إعادة الحج إذا ترك السعي عمدا. مثلا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: من ترك السعي متعمدا فعليه الحج من قابل. من ترك السعي متعمدا حج باطل، فإذا حج باطل يجب عليه أن يأتي بالحج من قابل في العام القابل، في العام الآتي يجب أن يأتي بالحج، يجب أن يعيد الحج. وجوب إعادة الحج في السنة القادمة هذا دليل على بطلان الحج بترك السعي تعمدا عمدا، وهو معنى الركن. الركن ما ترك، ما أوجب الترك فيه البطلان عمدا. وهو أي السعي ركن يبطل النسك بتعمد تركه وإن جهل الحكم. هاي إن وصلية، حتى إذا كان عن جهل، حتى إذا كان الترك عن جهل، لما ذكر سابقا من أن الجهل في باب الحج حكم العمد. فمن ترك السعي عن جهل هذا حكم من ترك السعي عن عمد، كما يوجب البطلان إذا كان عمدا يوجب البطلان إذا كان سهوا. نعم هناك روايات دلت على أن نسيان السعي لا يوجب البطلان، إذا نسي السعي، إذا ترك السعي نسيانا هذا لا يوجب البطلان، بل يجب عليه أن يرجع ويتدارك السعي، يأتي بالسعي إذا كان متمكنا من العود، وإلا إذا تعذر العود عليه فيستنيب كما تقدم في الطواف يستنيب. فمن ترك السعي عن نسيان هذا الترك لا يوجب البطلان، فيجب عليه أن يتدارك، فإن تمكن بنفسه فهو، وإلا فيستنيب شخصا آخر ليأتي بالسعي عنه. الدليل على ذلك، الدليل على عدم البطلان بالنسيان أيضا صحيحة لمعاوية بن عمار عن أبي عبد الله صلوات الله عليه: رجل نسي السعي بين الصفا والمروة، هذا محل كلامنا، ناسي السعي، قال يعيد السعي، يعني هو يسعى بنفسه يروح يدارك السعي ولا يبطل، مو مثل المتعمد. المتعمد قال عليه الحج من قابل، يجب عليه أن يحج في السنة الآتية، بالسعي في النسيان قال يعيد السعي، يعني يتدارك السعي، يعيد السعي. قلت فإن خرج، قال وفي نسخة فإن فاته ذلك حتى خرج، قال يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الحجار أو الأحجار، إن الرمي سنة والسعي بين الصفا والمروة فريضة. فريضة يعني المقصود في المقام، يعني ركن يوجب تركه البطلان إذا كان عمدا، وإما إذا كان سهوا فيتدارك. هاي الرواية قد يقال مطلقة، يجب تدارك السعي مطلقا، ما ذكرت مسألة الاستنابة. هناك رواية أخرى ذكرت أن الناسي إذا لم يتمكن من العود يستنيب، مقتضى الجمع هو هذا التفصيل، إذا تمكن تجي هاي الرواية يعيد السعي، إذا لم يتمكن تجي الرواية الثانية الدالة على لزوم الاستنابة. صحيحة لمحمد بن مسلم سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة قال يطاف عنه. هاي الرواية هم مطلقة، يطاف عنه يعني يستنيب مطلقا، ما فصلت بين المتمكن وغير المتمكن، لكن مقتضى الجمع بين هاي الرواية اللي قالت يطاف عنه وبين الصحيحة المتقدمة اللي قالت يرجع فيعيد السعي هو هذا التفصيل، يرجع فيعيد السعي إذا كان متمكنا، ويطاف عنه إذا تعذر عليه الرجوع، تماما كما كنا نقول في الطواف. بالطواف أيضا هيك كنا نقول إذا تمكن من العود فالمقتضى القاعدة الأولية هو أن يباشر بنفس أعمال الحج، وإن لم يتمكن من العود فيستنيب كما دلت هاي الرواية عليه. قال يبطل بتعمد تركه وإن جهل الحكم لا بنسيانه، يعني لا يبطل بنسيانه، يبطل بتعمد تركه لا بنسيانه، أي لا بنسيانه معطوف على بتعمد تركه، هاي لا عاطفة تعطف بنسيانه على بتعمده، لا بنسيانه يعني لا يبطل السعي بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان، هو يرجع ويعيد سعيه إذا تمكن، ومع التعذر يستنيب كما ذكرت الرواية عبرت يطاف عنه، يطاف يعني يسعى، لأنه هو ذكر الصفا والمروة فمقصودة من يطاف يعني يسعى، ومع التعذر يستنيب كالطواف. هذا الذي نسي ورجع إلى بلده، رجع إلى بلده ونسي السعي، قلنا شنو وظيفته؟ إذا تمكن هو يرجع وإن لم يتمكن فيستنيب. هذا من ناحية التكليف الوضعي، أن سعي أو حج صحيح ولا يبطل السعي لا يبطل الحج بترك السعي نسيانا بل يجب أن يتدارك. سؤال، شنو حال المحرمات التي تتوقف على السعي وتتوقف على التقصير، هل تحل المحرمات له أو لا؟ الجواب الشارح يقول لا، النسيان عذر يوجب رفع الحكم التكليفي، هو ليس بآثم بترك للسعي. ليش؟ لأن كان ترك للنسيان، فنقول له يجب عليك أن تتدارك. وأما أن المحرمات ترتفع عنه ويجوز إلى مساورة المحرمات، هذا لا يحل له الإتيان بالمحرمات إلا بعد أن يرجع إذا كان متمكنا، وإلا بعد أن يستنيب إذا تعذر المباشرة عليه، فلا يباشر المحرمات إلا بعد أن يسعى عنه أو يرجع هو بنفسه ويسعى. يقول ولا يحل له ما يتوقف عليه من المحرمات حتى يأتي بالسعي كملا إذا تمكن أو نائبه إذا لم يتمكن، لو هو يجيب السعي كاملا كملا، لو النائب عنه ينوب عنه في السعي كاملا، حينئذ بعد أن يسعى عنه يتصلون به يقولوا له سعينا عنك لا بأس مثلا، لا يحرم عليك شيء. ثم قال ولو ظن فعله، فرع آخر، فرع شوية يطول به الكلام وهو فرع لطيف. إذا سعى الناسك بين الصفا والمروة 6 أشواط ثم بعد أن أكمل 6 هو ظن اعتقد إكمال السعي، هو واقعا في 6 لكن اعتقد ظن إكمال السعي، وين يروح؟ لابد أن يقصر، وفعلا هو قصر بعد أن ظن بإكمال السعي، مع أن الواقع هو سعى 6 أشواط ظن إكمال السعي وقصر، ثم بعد ذلك واقع مثلا زوجته، واقع النساء، قارب زوجته أو لا، أو قلم أظفاره كما ورد في بعض الروايات، شنو الحكم؟ الحكم هو لابد من الرجوع والإتمام كما ذكرت بعض الروايات، لابد من الرجوع وإتمام السعي بعد أن رجع إلى أهله وقارب مثلا أهله، بعد ذلك هو التفت قال أنا سعيت 6 أشواط، علم بالنقصان، التفت إلى النقصان وعلم أن سعيه كان 6 أشواط لا 7، بعد المقاربة، بعد المواقعة أو بعد تقليم الأظفار. شنو الحكم؟ الحكم أولا لابد من الرجوع وإكمال السعي كما ذكرنا الآن، هذا تقريبا ينطوي تحت هاي المسألة من ناحية إكمال السعي، فلابد أن يرجع ويكمل السعي. ثانيا تجب عليه كفارة بقرة، كفارة بقرة لابد أن يهريق دما ودما معينا، دم بقرة كما دلت بعض الروايات عليه. رواية عبد الله بن مسكان مثلا، روايتي راح نقرأ في هذا المجال، قال عن رجل طاف بين الصفا والمروة 6 أشواط، طاف 6 أشواط مو 7، وهو يظن أنها 7 ويعتقد الإكمال، يعتقد تمام السعي، فذكر بعدما أحل وواقع النساء. طبعا واقع النساء لابد أن جاء بالتقصير واضح، بس إحنا مو كلامنا بالتقصير، هو بعد أن أكمل السعي اعتقد إكمال السعي يرجع يقصر ثم يواقع النساء. وواقع النساء فذكر بعدما أحل وواقع النساء، ذكر شنو؟ ذكر أنه إنما طاف 6 أشواط، فقال عليه السلام عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطا آخر. ذكرنا سابقا قلنا لا تعتبر الموالاة، الموالاة غير معتبرة، طاف 6 أشواط ثم بعد ذلك ولو طالت الفترة يطوف الشوط السابع، هذا من الناحية الوضعية. من ناحية الكفارة قال عليه كفارة بقرة، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية رواية صحيحة، صحيحة سعيد بن يسار، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة 6 أشواط ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه. هاي يرى بقرينة الرواية السابقة، يرى يعني شنو؟ يعني يظن، الرواية السابقة صرحت قالت يظن، قال عن رجل طاف بين الصفا السابقة، عن رجل طاف بين الصفا والمروة 6 أشواط وهو يظن أنها 7، فيرى يعني المقصود يظن، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافيره، ذي شواقع النساء هاي قلم أظافيره وأحل، ثم ذكر أنه سعى 6 أشواط بعد ذلك بعد أن قلم أظافيره، التفت بطريقة أو بأخرى وعلم أن طوافه ما كان 7 أشواط كان 6 أشواط سعيه، فقال لي يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط؟ يريد يشكك الإمام حتى شنو؟ حتى يقول له هذا بعد الفراغ وشك، فيبني على الصحة. الأئمة مرات هم يعلمونا الحيلة الشرعية إذا صح التعبير، يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط، فقال لي يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى 6 أشواط فليعد، خلي يرجع وليتم شوطا وليرق دما. فقلت دم ماذا هذا الدم الذي يريقه؟ قال بقرة، إلى آخر الرواية. هذا محل شاهدنا في هاي الرواية. إذن هذا سعى 6 أشواط وظن أن سعيه كاملا 7 أشواط فقصر، وبعد التقصير قارب النساء وقلم أظفاره، ثم ذكر أن طوافه أو سعيه كان 6 أشواط مو 7، شنو الحكم؟ يرجع يأتي بالشوط السابع ويذبح بقرة. هذا الفرع اللي ذكر المصنف. قال ولو ظن فعله، لو ظن يعني الناسك، لو ظن فعله يعني فعل السعي، فواقع بعد أن أحل بالتقصير، بعد أن أحل بالتقصير بعد أن قصر واقع النساء، بعد أن ظن فعل السعي وقصر واقع النساء، أو لا مو واقعة، أو قلم ظفره، هاي فواقع كما ورد في رواية عبد الله بن مسكان، وقلما كما ورد في صحيح سعيد بن يسار، فواقع أو قلم ظفره فتبين الخطأ وأنه لم يتم السعي، تبين أن سعيه كان ناقص. شنو الحكم؟ قال لو ظن أتم هو كفر ببقرة، يعني أتم السعي، أتم النقصان، جاب هذا الشوط الناقص السابع، أتم السعي وكفر ببقرة في المشهور. الشارح يقول استنادا، هذا ليش أتم وكفر ببقرة؟ يقول استنادا إلى روايات، هاي الروايات اللي قرأناها روايتين، استنادا إلى روايات دلت على الحكم، دلت على هذا الحكم. شنو الحكم؟ لزوم الإتمام والتكفير ببقرة. يقول الشارح وموردها ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط، كما قرأنا هو ظن إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط، هذا مورد الروايات. يقول الشارح هذا الحكم بمخالفات من أكثر من ناحية، أربع نواحي، هو يخالف الأصول والقواعد المؤسسة في باب الحج. أولا وجوب الكفارة على الناس، هذا غير معهود وغير معروف، لا كفارة على الناس في باب الحج إلا في خصوص هذا المورد، هذا ناسي، نسي أن يكمل السعي، كلفنا بكفارة بقرة، هذا خلاف المعهود. المعهود هو عدم تكليف الناس بالكفارة في باب الحج، هاي مخالفة أولى. المخالفة الثانية، المخالفة الثانية هو المساوات بين مقاربة النساء وبين تقليم الأظفار، تقليم الأظفار شيء ومقاربة النساء شيء آخر، يختلفان في كل الأحكام تقريبا أو في جل الأحكام، إلا في خصوص هذا المورد الروايات جمعت بين الجماع، بين المقاربة وبين تقليم الأظفار، هاي ناحية ثانية. الناحية الثالثة أن هاي الروايات أوجبت البقرة في الجماع مطلقا، مع أننا سنقرأ ولا أظننا نقرأ باب الكفارات في باب الحج، راح يجي في باب الكفارات أن كفارة الجماع تختلف من شخص إلى شخص، تختلف بين الموسر والمعسر والمتوسط، قد يقال بتكليف الموسر بالبدنة والمتوسط بالبقرة والمعسر بشات، فالبقرة في باب الجماع إنما تجب على المتوسط، في حين هاي الروايات أطلقت ما فرقت بين هذا المكلف بين كونه موسر لو متوسط لو معسر، فأوجبت البقرة في الجماع في حال الحج في الجماع مطلقا من دون تفصيل بين المتوسط وبين غيره، هاي أيضا مخالفة لما يذكر في ذاك الباب. المخالفة الرابعة والأخيرة للروايات هو أن الرواية الثانية صحيحة سعيد بن يسار حكمت بوجوب البقرة في تقليم الأظفار، مع أن تقليم الأظفار لو قلم المحرم أظفار جميعا، كل أظفار لو قلمها لا يجب عليه إلا شات كما سيأتي، في حين هاي الرواية كلفت من قلم مطلقا ما قيدت جميع أظفاره كلفته بالبقرة، هاي أيضا مخالفة لما هو موجود في كتاب الحج. لأجل ذلك، لأجل هاي المخالفات، البعض توقف في الحكم والتزم بالاستحباب، قال استحباب البقرة مو وجوب البقرة، هاي أرى قدما هذا على نحو الاستحباب مو على نحو الوجوب، صحيح يكمل سعيه يروح يجيب الشوط السابع لكن لا تجب البقرة عليه إنما تستحب، ليش رفع اليد عن الوجوب؟ لأجل هاي المخالفات المذكورة الأربعة. قال الشارح والحكم مخالف للأصول الشرعية من وجوه كثيرة، أولا وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد، هذا ما معروف، الناسي لا يكلف بالكفارة إلا في باب الصيد، في باب الجماع لا يكلف الناسي بالكفارة. وجوب من وجوه كثيرة وجوب الكفارة على الناس في غير الصيد، هذا أولا. ثانيا والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، يعني هاي معطوفة على الكفارة، يعني ووجوب البقرة في تقليم الظفر أو الأظفار، يعني لا الشاة، مع أن الواجب في تقليم الأظفار هو شاة مو بقرة، هاي أيضا مخالفة ثانية. المخالفة الثالثة ووجوبها بالجماع مطلقا، يعني وجوب البقرة بالجماع مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني وإن لم يكن متوسطا، حتى إذا لم يكن متوسط الحال تجب البقرة عليه، في حين أن الوارد في الكفارات هو أن البقرة لا تجب إلا على متوسط الحال. الموسر يكلف بالبدنة والمعسر يكلف بالشاة، المتوسط يكلف بالبقرة. هاي أطلقت، قالت يكلف بالبقرة مطلقا، ما فصلت بين المتوسط وبين غيره، هاي أيضا مخالفة ثالثة. المخالفة الرابعة مساواة الجماع للتقليم، لتقليم الأظفار، مع أن الجماع وتقليم الأظفار يختلفان في سائر الأحكام غير هذا المورد. قال ومساواته، يعني مساواة الجماع للقلم، يعني لتقليم الأظفار، هاي أيضا مخالفة رابعة. ومن ثم من هنا من لأجل هاي المخالفات للأصول الشرعية والقواعد، من هنا أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب. شيخ ابن إدريس أسقط هاي الكفارة وأسقط الوجوب وحملها على الاستحباب، هكذا الشيخ الطوسي في بعض كتبه، التزم بالاستحباب ورفع اليد عن الوجوب. البعض الآخر لا، تصرف بالرواية، لكن بالروايات، لكن تصرف آخر غير هذا التصرف، اللي لم يقبل الروايات لأجل تلك المخالفات الأربع، بعض من لم يقبل الروايات رفع اليد عن الوجوب، قال هاي تدل على الاستحباب لا تدل على الوجوب. وبعض آخر لا، شوفوا شلون تصرف هذا البعض الآخر، قال البقرة واجبة، البقرة واجبة، يجب ذبح البقرة، لكن ذبح البقرة لا لأجل النسيان، مو لأجل أن المكلف نسي السعي يكلف بالبقرة حتى تجي هاي المخالفات، وأن الناس لا يكلف بالكفارة إلا في باب الصيد، وأن ناس الجماع مثلا لا يكلف بالبقرة مطلقا خصوص المتوسط، هاي المخالفات لا تأتي الوجوب البقرة لا لأجل الناس حتى تأتي تلك المخالفات، إنما وجوب البقرة لأجل أن المكلف اعتمد على ظنه. وركزنا إحنا على الروايات، قلنا الروايات صرحت بالظن، هو بعد أن أكمل الشوط السادس ظن إكمال السابع، ظن وين راح؟ راح إلى التقصير، في حين التقصير لا يحل إلا مع العلم والقطع بإكمال وبالفراغ من السعي. فهذا الذي ظن إكمال السعي وقارب أو قلم أظفاره، هذا شأن المتعمد. ليش؟ لأن كان اللازم عليه أن يحصل اليقين بفراغ من أعمال العمرة حتى يتوجه إلى مثلا تقليم الأظفار ونحو ذلك. لا تجوز المحرمات على المحرم، لا تجوز إلا بعد القطع واليقين من فراغه من أعماله. أما موردنا محل كلامنا هو ظن إكمال السعي، ومع ذلك راح قارب أهله أو مثلا قلم أظفاره، هو من هالناحية كالمتعمد. لذلك هاي المخالفات بعد لا تأتي، احنا نحمل وجوب البقرة لأجل اعتماد على ظنه، مع أن ظنه في هذا المورد ليس بحجة، هذا الظن ليس بحجة، كان لازم عليه أن يحصل اليقين بالفراغ من العمرة حتى يمارس ما كان حراما عليه حال إحرامه، هذا اعتمد على ظنه فحكم حكم العامد، لذلك يكلف بالبقرة. فما تجي هاي المخالفات التي ذكرت؟ هذا توجيه ثاني. قال وبعضهم أوجبها، يعني أوجب البقرة للظن وإن لم تجب على الناس. إيه إحنا صحيح نقول لا تجب على الناس، لكن هاي في موردنا في الرواية ما كلف بالبقرة لأجل نسيانه، وإنما لأجل اعتماد على ظنه فكلف بالبقرة. هذا البعض الثاني. البعض الآخر لا، قبل الروايات، قال روايات صحيحة، روايات صحيحة دلت على الحكم فنلتزم بالروايات تعبدا وإن خالفت بعض القواعد. هذا ليس بعزيز، هذا ليس بعزيز. كثيرا ما نأسس قواعد وتجي روايات تستثني من تلك القواعد. احنا ما قاعد نتحدث عن أحكام عقلية غير قابلة للتخصيص، أحكام اعتبارية شرعية تقبل التخصيص. هاي الأحكام رفعها ووضعها بيد الشارع، الشارع متى ما وجد ملاكا مصلحة في إيجاب الحكم يوجب، متى ما وجد مفسدة يحرم. هو الشارع المقدس استثنى من هاي القواعد، وبعد دلالة الروايات الصحيحة، بعد تمامية الروايات، إذا كانت الروايات صحيحة لا مانع من أن نخالف على أساسها الأصول والقواعد الشرعية، نستثني من تلك القواعد والأصول. مقتضى الصناعة قبول الروايات وقبول الحكم الوارد في الروايات، والاستثناء والتخصيص من القواعد لا يلزم منه أن تنطبق السماء على الأرض. عندنا قواعد مؤسسة نستثني منها بالروايات الصحيحة. وآخرون تلقوا الروايات بالقبول مطلقا، يعني وإن خالفت الأصول الشرعية، حتى إذا خالفت الأصول الشرعية فنقبلها في موردها، نحملها على الوجوب ونحمل هذا التكليف بالبقرة على الناس، لا مانع من ذلك، ولا يلزم من ذلك أي محذور. مقتضى صناعة الفقه هو قبول هاي الروايات، روايات صحيحة قيدت القواعد والأصول الشرعية المؤسسة. الشارح يقترح توجيها آخر غير هذا اللي تقدم، غير مسألة رفع اليد عن الوجوب، وغير مسألة حمل وجوب البقرة لأجل الظن لا لأجل النسيان، ولا مسألة قبول الروايات مطلقا. الشارح يقول احنا خلينا نتأمل بموردنا، مورد الروايات شنو؟ مورد الروايات أن شخصا ظن إكمال السعي والحال أنه لم يكمل السعي. وين لم يكمل السعي؟ وين قاعد نتحدث؟ في أي شوط من أشواط السعي؟ الروايات ذكرت السادس، روايتين معا ذكرت الشوط السادس. زين، خلي نسأل، احنا لا ننسى بالشوط السادس، حينما يكمل الشوط السادس وين يكون الناسك؟ يكون على الصفا، هو يكون على الصفا، يعني يرجع للصفا. هذا زوجي يروح للمروة ويرجع للصفا، ثلاث مرات يسوي، يرجع بالسادس هو واقف على الصفا. فعلى الصفا لاحظوا، هذا مكلفنا، خوش مكلف، على الصفا واقف، ها، ويعتقد ويظن بإكمال السعي. إكمال السعي وين يكون عادة؟ يكون على المروة. وهذا ظن إكمال السعي على الصفا كلش هذا قلق. أي واقف على الصفا ويعتقد أنه أكمل السعي، هم مو يعتقد، يظن، يقول أنا أظن كملت السعي وراح قصر وقارب النساء. هذا في الحقيقة هذا غافل، متغافل، بل مقصر. هذا شأن المتعمد، يعتمد على ظن وهو على الصفا، هذا متعمد، لذلك نكلف بالبقرة وإكمال السعي. أصلا هذا مو ناسي، هذا اللي يعتمد على ظن مع وقوفه على الصفا هذا مقصر مع صدق الإصرار والترصد، ومتعمد تقريبا، فيكلف بالبقرة على القواعد، أصلا ما دي كل مخالفة. لكن الذي يعكر على هذا الحمل على الشارح هو أن المصنف، هسه راح نرجع نقرأ عبارته، المصنف أطلق ما قيد بالشوط السادس، ما ذكر الشوط السادس، قال خطأ أتم وكفر ببقرة. شوفوا عبارة المصنف، قال ولو ظن فعله، يعني لو ظن فعل السعي فواقع أو قلم فتبين الخطأ. شنو تبين الخطأ؟ فسر الشارع، قال وأنه لم يتم السعي، ما تم السعي. ليش ما تم السعي؟ بالسادس، بالثالث، بالخامس. عبارة المصنف مطلقة، المصنف وجماعة آخرون غير المصنف أطلقوا العبارة، ما قيدوا بالسادس. لذلك هذا الكلام كلام الشارح، إن كان تاما وإن كان مقبولا فإنما يكون مقبولا في الشوط السادس أو مثلا الرابع، أما مطلقا بالخامس والثالث بالفردي هذا لا يكون مقبولا، توجيه الشارح لا يكون مقبولا. لذلك الشارح يقول تبقى المسألة مشكلة، والاحتياط في محله، أن يحتاط المكلف هذا احتياطه يكون في محل تماما. قال ويمكن توجيه الحكم، هذا وجوب البقرة، بتقصيره هنا في ظن الإكمال. هذا مقصر في ظن للإكمال. نقول أنت شلون الظن الإكمال مع أنك واقف على الصفا؟ فإن من سعى ستة يكون على الصفا، فظن الإكمال مع اعتبار كونه، يعني مع اعتبار كون الإكمال على المروة، هذا الظن تقصير. يقول فإن من سعى ستة يكون على الصفا، فظن الإكمال، هذا مبتدأ، فظن الإكمال مع اعتبار كون الإكمال على المروة، شنو خبره؟ تقصير. هذا الظن تقصير، تقصير من المكلف أن يظن الإكمال هو واقف على الصفا، بل مو تقصير، بل تفريط واضح مفرط، هذا لا يبالي بشأن الدين، يعني متعمد يستاهل أن يكلف بالبقرة. فما تجي هاي المخالفات المتقدمة، بل تفريط واضح. لكن المصنف، هذا اللي يعكر على توجيه الشارح، لكن المصنف وجماعة فرضوا المسألة قبل إتمام السعي مطلقا، يعني شنو؟ يعني على السادس أو على غير السادس، ما أكمل السعي مطلقا، بالخامس، بالسادس، بالرابع، مطلقا. لأن هو قال فتبين الخطأ، ما قال فتبين الخطأ وأنه مثلا في السادس، فيشمل ما يتحقق فيه العذر كالخمسة، إذا كان على الخمسة عذره يكون مقبول. يقول أنا واقف على المروة فظننت أن هذا الشوط اللي أكملته سابع مو خامس، نقول لا، هذا ظنك مو تقصير، ظنك في محله، ليس تقصيرا، فلست مفرطا، لست عامدا، فيرجع الإشكال، يعود الإشكال. هذا اللي ذكر الشارح. ولذلك الشارح من أول الأمر قال ترى مورد الروايات هو إكمال الستة، حتى يقيد إطلاق المصنف. المصنف أطلق قال فتبين الخطأ، تبين الخطأ يعني شنو؟ خمسة، ستة، أربعة، أعم مطلقا. في حين الشارح من أول الأمر قال ترى مورد الروايات ستة. شوف الروايات، خلينا نرجع لها. قال عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط. أنت قاعد تقول هذا الحكم على خلاف القاعدة، بل على خلاف الأصول، فلا بد من الاقتصار فيه على مورد الرواية. مورد الرواية قالت ستة، ما قالت مطلقة. الرواية الثانية، قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه رجل متمتع سعى بين الصفا والمروة ستة أشواط، أيضا صرحت بالستة أشواط. لذلك الشارح من أول الأمر قال استنادا إلى روايات دلت، أول ما ذكر المطلب قال استنادا إلى روايات دلت على الحكم وموردها، مورد الروايات، ظنوا إكمال السعي بعد أن سعى ستة أشواط. هذا موردها، هذا مورد الروايات، ظن الإكمال لكن بعد أن سعى شقد؟ ستة، مو مطلقا. هذا يريد يعرض بكلام المصنف وإطلاق المصنف اللي أطلق، مع أن الروايات مقيدة بالستة. على أي حال المسألة مشكلة والاحتياط في محله. قال وكيف كان فالإشكال واقع، الإشكال بين الروايات وبين مقتضى الأصول الشرعية واقع، إلا أن تقبل الروايات بشكل عام وبشكل مطلق، وإن خالفت الأصول المتقدمة. ثم قال: ويجوز قطعه لحاجة وغيرها. يجوز قطع السعي سواء كان قطع لحاجة أو لغير حاجة، كما لو اعتل في أثناء السعي يجوز قطع السعي وبعد ذلك يكمل، لا مانع من ذلك. مرض، اعتل، أقيمت الصلاة وأراد أن يدرك فضيلة الصلاة، أيضا لا مانع من أن يقطع السعي، يصلي ويرجع ويكمل. بل حتى لو لم يكن لحاجة، حتى إذا كان مو حاجة، كما ورد في بعض الروايات دعي إلى طعام، مو ضروري، مو ميت من الجوع حتى نقول ضرورة، لا، دعي إلى طعام، قال ليش يفوتني الطعام، خلي أروح مثلا أتغدى ثم أرجع أكمل السعي، لا مانع من ذلك، كما دلت الروايات الصحيحة. صحيحة معاوية بن عمار قال: الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، فيدخل وقت الصلاة، أي يخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود، يخفف سعيه، يسرع في سعيه ويروح يصلي، لو لا يقطع سعيه ويصلي ثم يعود ويكمل، أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ. قال: لا، بل يصلي ثم يعود، يصلي ثم يعود، يعني خليه يقطع سعيه يروح يصلي ثم يعود ويكمل. هذا قد يقال لحاجة لضرورة، لكن روايات أخرى دلت على عدم وجود ضرورة. رواية يحيى بن عبد الرحمن الأزرق: سألت أبا الحسن صلوات الله عليه عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى 3 أشواط أو 4 ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى حاجة، صديق يطلب منه حاجة، يقول صديق مؤمن قضى حاجة المؤمن، هذا ضرورة. أو إلى الطعام، يدعوه إلى الطعام مو إلى حاجة، يدعوه إلى طعام. قال: إن أجابه فلا بأس، إذا يجيبه لا بأس في ذلك، يعني لا بأس أن يقطع سعيه يجيبه إلى دعوته ثم بعد ذلك يرجع ويكمل السعي. المشهور أفتى استنادا إلى تلك الروايات بجواز القطع. في قبال ذلك الشيخ المفيد وبعض آخر فصلوا بين التمامية 4 أشواط وبين عدم التمامية، قالوا إذا كان قد أكمل 4 أشواط فلا مانع من أن يقطع سعيه ويرجع فيكمل، أما إذا لم يكمل 4 أشواط كان في الشوط الثاني مثلا وقطع سعيه، هذا يجوز إلى قطع السعي، لكن حينما يرجع لابد أن يستأنف سعيا جديدا، يبتدئ سعيا جديدا ولا يبني على ما تقدم، كالطواف تماما. قدم عندنا في باب الطواف واحدة من واجبات الطواف، عندها المصنف واحدة من الواجبات، قال: تواصل 4 أشواط، هذا تواصل 4 أشواط هذا واجب من واجبات الطواف، إذا لم تتواصل عند 4 أشواط طوافه باطل، فإذا أراد أن يستأنف لابد أن يبتدئ طوافا جديدا ولا يجوز أن يبني على ما تقدم. الشيخ المفيد قال: هذا الكلام الجاري في الطواف يجري بعينه في السعي، واستند إلى رواية وردت في باب الطواف ذكرت السعي أيضا، قرينا الرواية أعتقد سابقا، رواية أحمد بن عمر الحلال عن أبي الحسن صلوات الله عليه: سألته عن امرأة طافت 5 أشواط ثم اعتلت، قال: إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت، يعني بالطواف فعلا طواف، أو بالصفا والمروة يعني بالسعي لا فرق، وجاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت، تخلي علامة، تخلي فتشي بحيث حتى بعد أن تطهر ترجع تكمل من نفس الموضع، علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله. هذا التفصيل اللي ذكره الشيخ المفيد، قال إذا كملت 4 أشواط فتعلم ما وصلت إليه، تخلي علامة ثم بعد ذلك تبني على ما تقدم، أما إذا لا، إذا إذا لم تكمل الأربعة أشواط فلا بد أن تستأنف سعيا جديدا، خلافا للمشهور الشيخ المفيد فصل. لكن الصحيح هو كلام المشهور، وذلك لأن الرواية أولا ضعيفة ليست بتامة سندا، ثانيا قد يقال أن لا عامل بالرواية في نفس مورد الرواية في نفس موردها، ماكو أحد عمل بالرواية في موردها، وذلك لأن الرواية قالت بالنسبة إلى السعي إذا حاضت المرأة تقطع السعي، تعلم السعي، تعلم الموضع الذي وصلت إليه وتقطع، ثم بعد أن تطهر تكمل السعي. هذا خلاف ما تقدم من أن السعي أصلا لا يعتبر فيه الطهارة من الحدث الأكبر أو الخبث، الحدث الأكبر والأصغر. هاي الرواية فرع اشتراط الطهارة باشتراط السعي بالطهارة من الحدث، في حين لا يشترطون هذا الشرط في السعي، فلا عامل بالرواية في نفس موردها، كأنما أعرضوا عن الرواية وحينئذ تسقط عن الحجية، فلا تصلح أن تواجه الأدلة الصحيحة التي قالت بجواز القطع مطلقا سواء كان قبل أو بعد إكمال الأربعة والبناء على ما تقدم. قال ويجوز قطعه لحاجة وغيرها، لحاجة ولغير حاجة، قبل بلوغ الأربعة، يعني وإن كان قبل بلوغ الأربعة، هذا على المشهور خلافا للشيخ المفيد، قبل بلوغ الأربعة يجوز القطع لحاجة، وبعدها قبل بلوغ الأربعة وبعدها، يعني مطلقا سواء كان قبل أو بعد، هذا قول المشهور. على المشهور، هاي على المشهور متعلق بقبل وبعد، يعني مطلقا على المشهور. وفي قبال ذلك وقيل كالطواف، هذا القائل قلنا الشيخ المفيد، كالطواف يعني شنو؟ يعني إذا كان قبل الأربعة يقطع ويستأنف، وإذا كان بعد الأربعة يقطع ويبني على ما تقدم. والاستراحة في أثنائه، هاي الاستراحة معطوفة على قطعه، يجوز قطعه وتجوز الاستراحة في أثنائه، يجوز الاستراحة في أثنائه سواء كان في أثناء السعي، يعني سواء كان في أثناء الشوط أو على طرفي الأشواط، على الصفا أو على المروة. الدليل على ذلك صحيحة الحلبي، قال عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال نعم، إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس، إن شاء فليجلس، يريد يجلس بالأثناء أو على الصفا أو على المروة، لا مانع من ذلك. قال والاستراحة في أثنائه وإن لم يكن على رأس الشوط، كما صرحت الصحيحة صحيحة الحلبي، مو إلا على رأس الشوط في الصفا أو المروة، حتى في أثنائه مع حفظ موضعه حذرا من الزيادة والنقيصة. طبعا لابد من أن لا يزيد ولا ينقص، فلا بد من أن يحفظ الموضع حذرا من الزيادة والنقصان. هذا تمام الكلام في السعي، الكلام في التقصير يأتي. وصلى الله على محمد وآل محمد.